السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا في هذا اليوم المبارك من شهر ذي الحجة حول صاحب هذه الأيام، في هذه الأيام المؤمنون يلهجون بذكر هذا الإمام الذي لم يعلم قدره لا حيا ولا شهيدا، ألا وهو إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. قبل أن ندخل في شيء من سيرته العطرة، أحب أن أقدم هذه المقدمة. هذا المجلس وأمثاله من المجالس دعا له إمامنا الصادق عليه السلام منذ أكثر من 1000 سنة، أتجلسون وتتحدثون؟ يسأل الراوي فقال نعم، وإذا بالإمام صلوات الله وسلامه عليه يدعو لمن يقيم هذه المجالس المباركة، رحم الله من أحيا أمرنا. أولا إخواني أخواتي، التفتوا إلى هذه النقطة، أن في اللغة العربية الذي في المستقبل إذا كان محقق الوقوع يعبر عنه بالفعل الماضي، كقوله تعالى إذا وقعت الواقعة، الواقعة ستقع، ولكن المستقبل الذي لا بد أن يتحقق يعبر عنه بلفظ الماضي. إذن أولا رحم الله من أحيا أمرنا، هذا أمر مفروغ منه. الآن رب العالمين كيف يرحم من يحيي أمرهم؟ الأمر إليه. واسمحوا لي بملاحظة سريعة، أنا سمعت بعض المؤمنين يقول مثلا هذه الرواية الفلانية، لعله سمع هذه الرواية من التلفاز، قرأها من كتاب، ولكن الرواية نفسها عندما يسمعها في مشهد من مشاهد أئمة أهل البيت، أو يسمعها من متكلم صادق في كلامه عامل بقوله، وإذا بهذا الكلام يتغلغل في أعماق وجوده. رب العالمين يبارك في بعض الكلمات في بعض الحالات. البعض منا يخرج من بعض المجالس لم يسمع كلاما جديدا ما قيل، سمعه، ولكن هذه الكلمات بجوار إمامنا سيد الشهداء في يوم إمامنا الباقر عليه السلام في ساعة مباركة، كل هذه أمور دخيلة في التأثير. العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، ليس العلم بكثرة التعلم، وإنما العلم نور يقذفه الله عز وجل في قلب من يشاء. إذن من مصاديق من آثار دعوة الإمام الصادق عليه السلام لنا أن الله عز وجل يجعل خاصية التأثير في الكلمات التي تلقى في مجالسهم، هذا أولا. إذن رحم الله من أحيا أمرنا. كيف نحيي أمرهم؟ الإمام لم يذكر مصداقا. الأمر مفتوح في كل عصر، في كل جيل، في كل قرن، هنالك وسائل جديدة لإحياء أمرهم. هذه الأيام أنتم تعرفون أن أعمار الخلق إذا لم يكن نصف الأعمار يصرف على التلفاز فهو قريب من هذه الساعات، يرجع الإنسان من العمل إلى أن ينام وعينه على هذه الشاشة. هذا هو الطريق لإحياء الحق والباطل. الإمام عندما يقول رحم الله من أحيا أمرنا، كلامه ينطبق على كل هذه السبل. أحد أئمة أهل البيت ولعله الإمام الباقر صلوات الله عليه أوصى في منى أن يقام ذكره في منى بعد وفاته، بعد استشهاده، يعني ذكر ظلامة الإمام، لأن منى اجتماع الحجاج، وخص منى لأنكم تعرفون في منى هنالك اجتماع، هنالك تفرغ، هنالك فراغ، بخلاف عرفة، بخلاف أثناء الطواف. الناس في منى في قيامهم، وقوف في منى. الإمام استغل هذا الموقف من أجل إحياء أمرهم. والإمام عندما يدعو الناس إلى إقامة ذكره، إنما هي دعوة لإقامة ذكر آبائه وأبنائه جميعا. بعد هذه المقدمة القصيرة حول مجمل إحياء ذكرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ننتقل إلى هذه المناسبة. أولا إخواني، البعض منا ينظر إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام وكأنها وجودات مجردة في عالم العرش، في عالم الغيب. وظيفتنا مثلا أن نزورهم، أن نذكر فضائلهم، أن نبكي على مناسباتهم، أن نقيم فرحهم إلى آخره، والحال بأن المعصوم أسوة وقدوة كجدهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أنا دعوتي من هذا المنبر الشريف بجوار هذه البقعة الطاهرة، أفضل إحياء لمناسبة المعصوم أن نتأسى بالصفة التي هو يتميز بها. أئمتنا لهم ألقاب ولهم مزايا، كل إمام متصف بلقب، ليس معنى ذلك أن باقي الأئمة ليس لهم هذا المعنى، كلهم أهل الجود. ولكن الإمام محمد بن علي الرضا عليه السلام، محمد بن علي الجواد، متصف برز الجود في سيرته، كلهم حلماء. إمامنا المجتبى كان مظهرا للجود، كلهم يكظمون الغيظ. إمامنا موسى بن جعفر برزت فيه هذه الصفة، كلهم راضون بقضاء الله وقدره. إمامنا الرضا عليه السلام لقب بهذا اللقب. خذ من كل إمام ذلك اللقب الذي يتسم به. لو صرت حليما كإمامك المجتبى، لو صرت شجاعا كإمامك الحسين الشهيد بكربلاء، لو صرت عابدا كإمامك زين العابدين عليه السلام، لو تحولت إلى إنسان صادق في الحياة كالإمام الصادق عليه السلام، لو كنت كاظما للغيظ، لو كنت راضيا بقضاء الله وقدره، لو صرت جوادا في عطائك، لو كنت هاديا للناس في الخلق، أنت أصبحت على سيرتهم وسنتهم. إمامنا الباقر عليه السلام بقر العلم بقرا، أي شقه شقا. هذا العلم الذي كان في صدور أئمة أهل البيت عليهم السلام منذ زمن الإمام المجتبى، كنوا معي في سير تاريخي سريع. الآن أيام إمامنا أمير المؤمنين ثنيت له الوسادة وحكم الأمة، ولكن أي حكومة؟ يوم في الجمل، يوم في النهروان، يوم يقاتل الخوارج القاسطين والمارقين، لم يتفرغ لبث العلوم في الأمة. بعد ذلك الإمام المجتبى عليه السلام، وأنتم تعرفون ذلك التخاذل الذي أصيب به الإمام، بعده سيد الشهداء وأحداث عاشوراء، وبعده الإمام السجاد عليه السلام، وكيف كان في المدينة. طريقه في نشر المعارف صار هو الدعاء. إذن من بعد أمير المؤمنين صلوات الله عليه إلى الإمام الباقر والإمام الصادق عليه السلام، لم يتح لهم المجال لبث العلوم في الأمة. بمجرد أن ترنحت الدولة الأموية ولم تستقم الدولة العباسية، الإمام استغل هذه الفرصة. علوم أهل البيت هذه الأيام في الفقه وغيره مستند إلى الصادقين أو قل الباقرين، لولا روايات إمامنا الباقر عليه السلام وإمامنا الإمام الصادق والباقر عليهما السلام لكان عندنا نقص وفقر في التراث الحديثي. إذن انظروا إلى استغلال الفرص، إمامنا الباقر عليه السلام والإمام الصادق عليه السلام كانا يستغلان كل فرصة لبث علوم أهل البيت. وأنت لك فرص، شبابك فرصة، فراغك فرصة. البعض منا مع الأسف أيام الشباب يعيش طيش الشباب، غفلة الشاب، وإذا بلغ من العمر ما بلغ يعيش عجز الشيخوخة بين جهالة وبين ضعف. مع الأسف البعض هكذا، قلنا حياته بين جهل وبين عجز. لنغتنم الفرصة إخواني، كما يقال قم واغتنم الفرصة بين العدمين. كنت عدما وستصير عدما، طبعا بمعنى الموت، هذه الفترة بين العدمين اغتنمها. هذا أولا. ثانيا، إمامنا الباقر عليه السلام كلهم مظاهر الحلم. هناك حركة رواية، أنا حقيقة عندما أريد أن أنقل هذه الرواية أستحي من نقلها لولا أنها رواية في كتبنا الحديثية. البعض منا تثيره أدنى كلمة، كلمة لا يرتضيها، يخرج من طوره. الآن زوجتك في حالة إرهاق، في حالة جهل، في حالة غفلة، قالت كلمة لا تناسب مقامك، إياك أن تخرج من طورك. لا تنسى الحسنات، اجعل الحسنات في كفة والسيئات في كفة وكن منصفا. أو تعلم ماذا قال هذا النصراني لإمامنا الباقر صاحب هذه الأيام؟ إمام نعم ورث العلم من جده، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى جابر أن يبلغه السلام. وأنتم تعرفون على نقل إمامنا الباقر عليه السلام، نعم عاشر كم إمام؟ يقال كان في أرض كربلاء يوم عاشوراء، الإمام الحسين عليه السلام، الإمام زين العابدين. إذن عاش جوا متميزا. بقية الماضين وارث أسرار رب العالمين، يأتيه هذا النصراني ويقول أنت بقر، وإذا بالإمام يقول أنا باقر، لا تغير التسمية، يعني أنا باقر. يقول للإمام يا ابن الطباخة، يصف أمه بأنها طباخة. والإمام عليه السلام بكل نعم بكل هدوء أجاب، قال نعم هذا ذاك حرفتها. طبيعي المرأة تعمل في المنزل، من وظائفها أنها تطبخ الطعام. انظروا إلى الحلم، هذا الحلم النبوي، هذا الحلم المجتبوي. هذا النصراني أكمل في التجاسر وقال للإمام أنت ابن السوداء الزنجية البذية، إنسان يتكلم مع حجة زمانه. ذلك الإمام الذي لولاه لساخت الأرض بأهلها. وإذا بالإمام أيضا يعلق عليه قائلا إن كنت صدقت، لو أن أمي بذية في الكلام غفر الله لها، وإن كنت كاذبا يعني غفر الله لك. تتوقع ما هي النتيجة؟ هذا النصراني ما لبث أن أسلم على يد الإمام قائلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن في هذا اليوم تعالوا معي نأخذ هذا الدرس العملي من إمامنا الباقر عليه السلام. المؤمن في شغل مما هو فيه، الآن المؤمن له حالة من المناجات الباطنية مع ربه، ويأتيه إنسان كهذا النصراني يتكلم معه كلاما غير لائق، المؤمن يتحكم في وجوده. إمامنا صلوات الله وسلامه عليه لم يكن مقدرا عند أتباعه عند محبيه. أنتم سمعتم باسم الجاحظ، هذا الإنسان الأديب المعروف، كثير من مؤسساتنا التربوية هذه الأيام باسم هذا الرجل لما له من التراث الأدبي وغيره. هذا الرجل يشهد في حق الإمام الباقر عليه السلام بشهادة ننقلها عن، يقول: جمع محمد بن علي بن الحسين، نعم هكذا يعبر عن الإمام، طبعا هو قد لا يعتقد بالإمام كاعتقادنا فيه، يقول: جمع صلاح حال الدنيا بحذافيرها. هذا الرجل حكيم بليغ لغوي أديب، له ما له من الكتابات. يقول الإمام الباقر عليه السلام: جمع صلاح الدنيا بحذافيرها في كلمتين. علينا هذا اليوم أن نسمع هاتين الكلمتين ثم نعمل بهما، نحن ما فيه من المآسي والنكبات لأنه لم نعمل بهذه الوصية الباقرية. ماذا يقول إمامنا؟ يقول: صلاح جميع المعايش والتعاشر ملء مكيال. إذا أردت أن تجعل الصلاح في مكيال، هذا المكيال مركب من عنصرين، من عنصرين له ثلثان من مادة معينة وثلث من مادة أخرى. ما هما الثلثان؟ الفطنة، والثلث الآخر التغافل. ما معنى هذه الرواية؟ أخواني كونوا معي جيدا، من منا لا يريد الراحة في الحياة، الخلاص من المشاكل والهموم العائلية والاجتماعية؟ أولا الفطنة، المؤمن كيس فطن. من هو الفطن؟ هو ذلك الإنسان الذي يرى الأمور على حقائقها، الإنسان الحكيم، ذلك الذي يضع الشيء في موضعه. الحكيم أولا يدرك الأمور بما هي عليها ثم يضع الأمور في مواضعها. ألا تقرأ في الدعاء: اللهم أرنا الأشياء كما هي؟ البعض يعيش مع زوجته 50 سنة وهو لا يعرفها، لم يكتشف مزاجها، لم يعرف حقيقتها. هي امرأة طيبة يراها خبيثة، هي امرأة وفية يراها خائنة. طبيعي، هذا الإنسان لا فطنة له، لا يرى الأمور كما ينبغي أن يراها. إذن الإنسان الفطن فيه نوع من الحكمة، يرى الأشياء كما هي. قد تقول: كيف أصل لهذه المرحلة؟ بقراءة الكتب، باجتياز الدورات الثقافية. أخي الكريم، أخت الكريمة، الأمر أعظم من هذا. لا بأس، بعض الشباب حديثو الزواج يذهبون لأخذ دورات أو يسمعون دورات في التلفاز وغيره، يظن أن الأمر يتم بهذا المقدار من المراجعة. الأمر يحتاج إلى مدد من عالم الغيب. الزوج المثالي هو ذلك الزوج الذي يقذف الله محبته في قلب زوجته، سيجعل لهم الرحمن ودا. حاول أن تصل إلى هذه الدرجة من استجلاب الود الإلهي والمحبة الإلهية. لمحة أخرى من حياة إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، انظروا إلى تعليم أئمتنا لنا كيف ندعو الله عز وجل. البعض منا كأنه يرى نفسه مستجاب الدعوة، إذا له حاجة هو يدعو بنفسه ولنفسه وكأن الحاجة مقضية. الإمام يعلمنا كيف نعتمد على الغير أيضا. لماذا؟ أولا دفعا للعجب، أنت لماذا ترى أن حاجتك مقضية حتى لو كنت في المشاهد؟ دعاؤك يقتضي الإجابة، ولكن لعل هنالك بعض الموانع. الإمام الباقر عليه السلام وهو صاحب الدعوة المستجابة يقول إمامنا الصادق عليه السلام نقلا عن أبيه، يا لها من رواية، الراوي من؟ أبو عبد الله الصادق، والمروي عنه من؟ إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. يقول إذا أحزنه أمر، وطبعا العبارة عبارة مطلقة، بعض الناس لا يدعو إلا عند مرضه، إلا عند إفلاسه، إلا عند همومه الخاصة. أنت عندما تسمع حادثا إرهابيا يمس زائري أبي عبد الله الحسين، لماذا تسمع الأخبار هكذا وتحتسي فنجانا من القهوة وكأنه ما مر شيء؟ اقطع نشاطك، اذهب إلى مكان وسل الله عز وجل هلاك الظالمين، تأثر بهذا الموقف. البعض عندما تظهر الأشلاء في التلفاز، أشلاء الجرحى والقتلى، لا يتحمل النظر، وإن نظر سهوا تلك الليلة لا ينام. المؤمن إنسان مرهف، إنسان حساس، يتألم لما يجري على الأمة. وتعلم أن هذا الذي يقتل في سبيل زيارة الحسين عليه السلام، رب العالمين يعلم ما يجري في قلب ولي الأمر صلوات الله عليه. الإمام المهدي عليه السلام يرى ما يجري في هذه الأمة. أنت تسمع الأخبار وهو يرى يعاين، ولعله نعم قد يأتي لزيارة الموقع ويمسح بيده على رؤوس المصابين من دون أن يشعروا بذلك. يا ترى ماذا يجري في قلب إمام الحج عليه السلام عندما يرى عشرات القتلى موزعة أشلاؤهم في سبيل زيارة جدهم؟ البعض من المؤمنين يقول أنا كنت في ساعة استرخاء وإذا بالقلب ينقبض انقباضا عجيبا لم أعرف السبب، وإذا به يكتشف أن في تلك الساعة وقعت كارثة، نعم حادث على بعض المؤمنين، القلب المرهف متصل بقلب إمام زمانه. نعم بعض المؤمنين يتألم لا شعوريا، بعد ذلك يسمع بالخبر هنيئا لهذا القلب. ليس كلامنا في هذه النقطة. إمامنا الباقر عليه السلام إذا حزنه أمر، اسمعوا للرواية وأنت اعمل بها، هذه الرواية من السهل أن نعمل بها، جمع النساء والصبيان. الآن لماذا النساء والصبيان؟ الصبيان براء، لم يكتب عليهم التكليف، الصبي موجود خلق على الفطرة، والنساء لرقة قلوبهن. أنا كنت اليوم نعم ساعة الزوال في هذا المكان الشريف عندما كان الخطيب يتكلم في مصائب أهل البيت عليهم السلام، كنت أسمع صرخة وبكاء من النساء تتقطع له القلوب، بينما الجانب الرجالي في بكاء متعارف. هذه رقة النساء نعمة كبرى. الإنسان إذا دهمته حادثة أزمة اجمع الزوجة والأولاد وسل الله عز وجل حاجتك وهم يؤمنون عليها. هنيئا لمؤمن هذه الأيام أخذ بيد عائلته، جلس في زاوية من الصحن الشريف، الزوجة في جانب، الأولاد الصغار في جانب، وهو يدعو أمام هذه القبة السامية. وللمناسبة إخواني، لا بأس بهذه القضية وأنتم في جوار الحسين عليه السلام، الإجابة تحت قبته. أنا أعتقد أن هذا معنى رمزي، البعض هكذا يحب أن يكون تحت هذه القبة مباشرة في قمة الازدحام، لا يمكنها الآن، قريب بعيد، في هذا الرواق أمام القبر، بعيدا عن القبر، أنت في هذه المنطقة. الآن التخيير بين الصلاة بين التمام وبين القصر مسألة أخرى، ولكن الذي دخل هذا المقام الشريف ولو كان على الباب هو حكما تحت قبة الحسين عليه السلام. خذ مكانا فارغا هادئا، لأن بعض الأوقات المكان الفارغ الهادئ يساعد على الدعاء بين يدي الله عز وجل. أئمتنا عليهم السلام مع الأسف بعد انتشار الفضائيات الناطقة بذكر أهل البيت عليهم السلام، لا زال البعض من الجهلة يرون أن أئمة أهل البيت وكأن لهم طريق في مقابل طريق رب العالمين، وكأن التوسل بهم في مقابل التوسل بالله عز وجل. أنا قلت لإخواني في دعاء التوسل، وهو اسمه دعاء التوسل، اعمل إحصائية سريعة كم مرة تكرر لفظ الجلالة. نعم يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، نعم يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله رب العالمين، هو المقصود الأعلى، هو غاية الغايات، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. أين الشرك؟ أنت في كل فقرة تذكر لفظ الجلالة، أنت تقول يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. ما المشكلة في البين؟ هب أنك سألت المعصوم مباشرة. البعض هكذا يتحرج، يقول كيف أنا أقول للإمام أعطني كذا وكذا. ما المشكلة؟ أولا الإمام حي مرزوق. المشكلة البعض من هؤلاء عند المرض يستغيث بالطبيب، يستغيث حقيقة بالطبيب، عندما يصل إلى مقام النبي وأهل البيت يقول كيف أستغيث بهؤلاء. أولا هؤلاء أحياء يرزقون، سيد الشهداء، ليس من الشهداء، هذا سيد الشهداء، الشهيد حي مرزوق، فكيف بهذا الإمام الذي حاز على هذا اللقب من لدن آدم إلى قيام القيامة، وسيد الشهداء هو الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. بعد هذه المقدمة الصغيرة نحن على ختام الحديث. إمامنا الصادق عليه السلام يصف أباه الإمام الباقر، حديثنا في الإمام هذا اليوم لنخرج بالدروس والعبر. البعض منا يريد شفاعة أئمة أهل البيت وورده وذكره الدنيا الأباطيل حتى في هذه المشاهد، وهو بيده الحاسبة ويحسب أرباحه وخساراته. هكذا رأينا البعض في صفوف الجماعة يفكر في أمواله كيف ينميها. الإمام الباقر عليه السلام كيف كان حاله؟ الإمام الصادق عليه السلام يقول كنت أمشي معه وإنه ليذكر الله عز وجل، يأكل الطعام وآكل معه الطعام وإنه ليذكر الله، ولقد كان يحدث القوم وما يشغله ذلك عن ذكر الله. الآن كيف يجمع بين الحديث مع الغير وبين ذكر الله؟ طبيعي بين وقت وآخر الإمام لعله كان يقطع حديثه ليذكر رب العزة والجلال. أو تعلمون ماذا كان ذكر إمامنا الباقر عليه السلام؟ إذا أردت أن تتشبه هذا اليوم بذكر باقري، الإمام صلوات الله عليه كان ذكره على وصف أبيه، على وصف ولده الصادق عليه السلام، كان ذكره ذلك الذكر الخفي. أو تعلم ما هو الذكر الخفي؟ إن كنت في مجلس اللاهين، إن كنت في عرس من الأعراس اللاهية المحرمة، طبعا الإنسان لا يمكنه الذكر في بعض الحالات، قد يتهم بالرياء، بالعجب، على كل حال بحركة غير طبيعية. سيد الأذكار وأخفى الأذكار ذلك الذكر الذي كان يلتزم به إمامنا الباقر عليه السلام. أظنك قد حدثت هذا الذكر. أي ذكر هذا؟ سيد الأذكار. ما هو؟ كان يقول دائما لا إله إلا الله، حتى أن الإمام الصادق عليه السلام يقول كنت أرى لسانه لازقا بحنكه، لسان الإمام الباقر عليه السلام في جوفه كأنه كان لا يسكن، كان يتحرك دائما بذكر الله عز وجل. وبالمناسبة إخواني، أنهيت حديثي عن الإمام الباقر وقد هيأت لكم من الأحاديث أيضا غير ما ذكرت، ولكن نلملم أطراف الحديث. الوجوه الطيبة أمامي في هذا اليوم وجوه الزائرين من بلاد شتى. أقول لإخواني الزائرين، هذه الأيام اغتنمها، أيام تطوى بعد أيام عرفة والعيد، ومعظم الناس يرجعون إلى أوطانهم بعد العيد. أقول أنت هذا اليوم وأنت في وأنت على مشارف يوم عرفة بعد أيام ذلك اليوم، قلنا على وجه الأرض هنالك بقعتان تشعان بالأنوار، بقعة في أرض عرفة في الحرم المكي، وبقعة في أرض كربلاء. ملائكة الرحمن عيونها على بقعتين، هذه البقعة السامية وتلك البقعة السامية. أقول هذه الليالي والأيام إخواني، حاول أن تغير منهج الحياة، أقلل فيه من الطعام، أقلل فيه من الكلام، أقلل فيه من المنام الطعام والكلام، وحاول أن تكون الغالب عليك ذكر الله عز وجل. بعض الناس يأتي لزيارة المعصوم وهو على الباب، من المنزل إلى الباب وهو يتكلم بالأباطيل، ينظر يمينا شمالا وهو ساهي لاهي، يتوقع إذا دخل الحرم يتحول إلى حبيب ابن مظاهر. لا يمكن هذا الأمر، لا بد من التهيئة التدريجية. ما المانع أن تلهج هذه الأيام بهذا الذكر بهذا التهليل أكثر من قول لا إله إلا الله ذهابا وإيابا، وأنت ترجع إلى المنزل كذلك حاول أن تهيئ نفسك لتخرج من هذه الزيارة بأفضل زاد. ما هو أفضل زاد؟ كلمة، وبهذا أختم حديثي. البعض يسألني يقول ماذا أطلب من الإمام؟ أدركتني الرقة، جرت دموعي وأنا تحت القبة السامية وفي عصر عرفة، يا لها من موقف، يا له من موقف، ماذا أطلب من الإمام؟ قل يا مولاي. طبعا هذه الصيغة ليست في كتب الدعاء، ولكن روح الدعاء هذا. قل يا مولاي يا أبا عبد الله، وأنت هنا إذا كنت عند أخيه قل يا أبا الفضل العباس في أي المشاهد، قل يا مولاي العطاء الذي أعطيتني هنا في أرض كربلاء لا تقطعه عني وأنا في البلد. هذه الحالات الإيجابية، هذا البكاء السريع، هذه الحالة الروحانية التي فيكم، هذه لوازم الضيافة. بمجرد أن ترجع من هذه الأرض تسلب هذه الضيافة. أنت على مائدة الكريم، ما دمت على المائدة تأكل، عندما تخرج من المائدة من المطعم ليس هنالك بأكل. أنت عندما تدخل محل بيع العطور الجو معطر، إذا خرجت لا طيب في البين. قل يا مولاي أنت كريم من أولاد الكرام، ما أعطيتني في الحرم أرسله لي وأنا في العمل وأنا في السوق وأنا في الوظيفة. هنيئا لمن كان كذلك مع إمامه. السلام عليك يا مولاي يا أبا جعفر، يا محمد ابن علي يا ابن رسول الله. جميعا نقرأ هذه الفقرة من دعاء التوسل، نتوسل بإمامنا أبي جعفر محمد ابن علي. يا أبا جعفر، يا محمد ابن علي أيها الباقر، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. أرسل قلبك الآن إلى أرض البقيع لتطلب منه الوجاهة والشفاعة جميعا بصوت واحد: يا وجيها عند الله اشفع لنا. أنت اليوم تتوسل بمن؟ تتوسل بحفيد الحسين عليه السلام مرة أخرى: يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. ساعة مباركة، استحضر حاجتك إلى الله عز وجل ثلاث مرات لكشف الكروب عنا. بسم الله الرحمن الرحيم: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه. ساعة الاستجابة، ارفعوا أيديكم إلى السماء ننادي رب العزة والجلال: يا الله 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 يا من لا يقال لغيره يا الله. اللهم عرفنا الإجابة فيما سألناك، علمك بحالي يغني عن سؤالي. بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.